الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، أدخل بإذن الله جل وعلا مباشرة استثمارا للوقت في المادة العلمية، لكن دعوني قبل أن أبدأ في الرد العلمي الطيب المبارك والقائم على الحكمة والموعظة بإذن الله جل وعلا، دعوني أبدأ بالتعزية في طبيب الغلابة كما قالوا عنه. أتحدث عن رجل بالنسبة للشرف هو قدوة في ذلك في هذا الزمان، بالنسبة أيضا لأن رجل كان شريفا هو قدوة في الشرف أيضا في هذا الزمان. الرجل توفاه الله عن 76 عاما، بذل 50 سنة من عمره في خدمة الفقراء في مهنة الطب. مرة ثانية، بذل من عمره 50 سنة أو 50 عاما في مهنة الطب، أؤكد مرة ثانية، في خدمة الفقراء، في خدمة الفقراء. هذا الرجل الطيب المبارك والذي كتب الله له ذكرى وجعل ألسنة الناس تدعو له في المشرق وفي المغرب، في أقصى الأرض وفي أدناها، في كل اتجاه، الآن لا يتحدث أحد إلا عن هذا الرجل، والدعاء له في هذه الأيام المباركات والتي يرتفع فيها الدعاء إلى أعالي السماء حيث يستجيبه رب الأرض والسماء، الكل يدعو لهذا الرجل الطيب المبارك. هذا الرجل أعطاه الله من القلب ما أعطاه، حتى أن الرجل كان رحيما جدا بالفقراء بناء على وصية من والده الذي كان فقيرا جدا وكان وفيا بالعهد مع أبيه. هذا الرجل على سبيل المثال الحصر بسرعة جدا، يعني كان الكشف بتاعه 10 جنيهات في وقت ترى فيه الطبيب الآن ربما يعني 1200-1400 إلى آخر هذه الأمور بالنسبة للكبير. هذا الرجل كان يقول بالنسبة للفقراء لا أريد شيئا، ولذلك كانت الكثرة الكاثرة من الذين يدخلون عليه لا يدفعون 10 جنيهات، رغم أنه كان مريضا بالسكر، بل كان أحيانا يحتاج إلى العلاج ولا يجد ثمن العلاج، فيصبر هو على معالجة مرضاه وهو لا يستطيع أن يشتري الدواء لنفسه. أتاه الأكابر من دولة الإمارات ومن غيرها، على سبيل المثال منهم رجل أتاه بأموال بملايين من الدولارات حينما سمع عنه وطلب منه أن يقبل ذلك، إلا أنه أبى ولم يقبل دولارا واحدا، ولم يقبل دولارا واحدا. عرض عليه القاصي والداني من الدول والبلدان، إلا أنه كان أبيا وقال إنني لا أريد إلا شيئا واحدا أتمناه قبل وفاتي، ألا وهو أن تكون هناك مستشفى كبيرة لأبناء الفقراء من الأطفال، أي مستشفى أطفال لأبناء الفقراء حتى لا يقوم بدفع شيء وحتى يكون الأمر قائما على المجان لهذه الطبقة المطحونة بالنسبة لأطفالهم من المساكين والفقراء. ولذلك لقبوه بطبيب الغلابة، وحقا كان طبيب المساكين بحق. في هذا الوقت، في هذا الزمان الذي لا نرى فيه هذه الأمثلة، يعني على سبيل المثال مهنة الطب كأية مهنة فيها الأفاضل وفيها الأكارم بدليل أننا نثني على واحد منها الآن، لكن في زمان والعياذ بالله جل وعلا انطلاقا من قول أم المؤمنين صلى الله عليه للنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الوارد في الصحيح، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، والخبث كثر في كل مؤسسة وفي كل اتجاه في كافة البلدان والأقطار والأمصار. على سبيل المثال هذا الطبيب الذي ذكرناه قبل ذلك بالتوثيق، والذي أتوا له بامرأة من الأرياف وكانت على وشك العلاج، على وشك الولادة، وكانت تنزف الدماء، فقال لهم هي بحاجة إلى عملية، معكم من المبلغ كذا؟ قالوا لا، لكن دعها عندك وسنذهب ونبيع كذا وكذا ونأتيك بالمبلغ. قال لا، افتحوا الدور لغيرها، يا رجل هي تموت، هي تنزف على عتبة. قال لا تدخلوها حتى من عتبة الباب. فمكثت أمام عتبة باب المستشفى تنزف، وهم قد ذهبوا للإتيان بشيء مع احترامي من ما قد يباع من أمور الدار، إلا أنهم لما وصلوا وجدوها قد ماتت على باب عيادته ولم يتحرك قلبه على الإطلاق. وهذا الرجل أيضا لا يقاس بهؤلاء المجرمين الذين مثلوا مافيا لسرقة الأعضاء، لسرقة الأعضاء من الغلابة في الوقت الذي يعالج فيه هو الغلابة، من الغلابة، وتم القبض عليهم والحمد لله وأراحنا الله من شرهم. أيضا ولم يمثل على الإطلاق صورة لهذا الطبيب الذي اغتصب أكثر من 40 من ضحاياه، وما كان يفكر إلا في هواه في الوقت الذي كان هذا فيه يقف مع الغلابة والمساكين. لذلك أتوجه نيابة عن قناة الرحمة الفضائية المباركة بالتعزية، فأقول أسأل الله جل وعلا أن يبدله دارا خيرا من داره، وجوارا خيرا من جواره، وأهلا خيرا من أهله، وأن يسكنه الفردوس الأعلى. وبالنسبة لأهله أقول لهم أسأل الله ألا يفتنكم بعده، وألا يحرمكم أجره، وأن يغفر لكم وله، اللهم آمين. أدخل بإذن الله جل وعلا في حلقتي الليلة بإذن الله جل وعلا من هذا البرنامج الذي أعطيه يعني أولوية مهمة جدا جدا بسبب القضايا التي تطرح فيه، وهو صحح فهمك. أنا طبعا لما بقول برد على كذا على قدر مستوى القناة، بمعنى من الناحية الأخلاقية، من ناحية الحكمة، من ناحية المادة العلمية. فأنا ما أجب على الاثنين دون استطالة على الإطلاق، لكن أردت فقط أن أبين لكم بإذن الله جل وعلا كيف يكون الضرب في شعائر الإسلام، وأبين لكم أيضا قدر العقلية التي تطعن وأنها فارغة ولا مادة علمية معها على الإطلاق في هذا الباب. وكان الأحرى بهم أن يسألوا وأن يتعلموا، وأن يتعلموا لا أن يجرحوا ولا أن يشنوا حربا كحرب هذا الذي كما يقولون في اللغة المصرية حرب التلويش. المهم انظروا إلى التناقض حتى بالنسبة للشبيهين. الأول اللي هو الإسلام بحيري يقول بالحرف الواحد إن اللحية منظرها، إن اللحية منظرها قبيح، وأن الرسول لم يكن شكله، وأن الرسول لم يكن شكله هكذا أبدا. ولذلك هذه صنفت في قراءة زلال صفحة 132. أنا عايز نركز مع بعض جدا. هذه شبه يعني يقصد يقول إن اللحية دي شيء كريه ومنظرها بشع وشكلها سيء جدا، والنبي ما كانش له اللحية دي. خلي بالكم هذه يقول الأولان. نجيب الشبيه لهذا الرجل إبراهيم عيسى يقول إن النبي بالحرف كده، بقول لكم لهجته، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحلق لحيته لأن المدينة لم يكن بها حلاق، اللي هي المدينة المنورة اللي هي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن بها حلاق، ولو كان بها حلاق لحلق النبي لحيته. ركزوا معايا جدا. طبعا هذه على نقيض تلك. الأولان يقولوا مش حاجة اسمها لحية ولا النبي عمل لحية وكذا. الثاني بيقول لك لا النبي كان له لحية بس ايه عشان ما فيش حلاق، ولو كان في حلاق كان أمر الحلاق انه يحلق لحية النبي صلى الله عليه وسلم. أنا عايز نركز، هل القضية قضية لحية وبرد على لحية؟ لا، ولكن أنا بتحدث عن شعيرة وسنة من السنن، وسنة من السنن، بمعنى أن الطعن في الشعيرة وأن الطعن في السنة إنما وطعن في دين الله جل وعلا، لكن مش قضية اللحية، خلي بالكم. ثانيا أردت أن أثبت لكم بالنسبة للشبيهين الأمر والمادة العلمية اللي عندي دول. وبعدين يا أخي أنت رجل بتشتغل في الإعلام، مالك مالك يا إعلامي ومال العلم الشرعي، مالك حتى تتحول إلى أداة للهدم والحرب والتشويه والشيطنة بالنسبة للشعائر الإسلامية وبالنسبة للسنن وبالنسبة للأصول والثوابت. أنا عايز نركز مع بعض جدا ومش هلوم كثيرا، ولكن أنا هدي ثلاث أسئلة. السؤال الأولاني، هل الوظيفة الإعلامية يعني يترتب عليها بالنسبة لي هذا الذي يتقاضى الآلاف على برنامجه أن يشيطن وأن يشوه في الإسلام فقط، في الإسلام فقط وفقط وفي رموزه وعلمائه؟ هذا هو السؤال الأول. الثاني، هل يسمح لغير المتخصصين بتلك الفوضى، بتلك الفوضى الإعلامية من خلال الطعن والتشويه والتزوير والتزييف والكلام في الدين الإسلامي وفقط وفقط؟ يعني ألا يوجد رقيب، ألا يوجد محاسب على ذلك؟ النقطة الثالثة، ماذا عن لحى القساوسة والأحبار ونحن لا نقبل إهانة هؤلاء، كما لا نقبل الإهانة لعلماء المسلمين ولا لهذه الشعيرة ولا لتلك السنة، لا نقبل أيضا الإهانة لا للأحبار ولا للرهبان، ولكن ما تقولون في لحية هؤلاء؟ ما تقولون في لحية القساوسة؟ ما تقولون في لحية الأحبار؟ لم أجد ردا ولن أسمع ردا منكم على الإطلاق. إن قلتم بأنها كريهة على سبيل الإطلاق، فأنتم تقولون لهؤلاء كما تقولون، ولكن للأسف للأسف أنتم لا توجهون السهام ولا توجهون الجراح إلا لهذه الشعيرة الإسلامية ولأهل الإسلام وفقط. ورغم ذلك سأعري الكلام بإذن الرحيم الرحمن. أنا عايز تركز جدا بإذن الله. أبدأ بالأولاني الأول، لا يمكن لحية، دي منفر جدا، والنبي ما كانش يقول لحية، النبي لا يمكن أنه كان بالشكل ده. تعالوا معي أولا بالنسبة للحية، لم يقل أحد خلقه الله سويا في اللحية هذا الكلام. أنا ما قلتش في العلم الشرعي ولا كذا، لا لا لا، لم يقل أحد من أهل الأرض، لم أقل من علماء الشرع، لا لا لا، من أهل الأرض هذا الكلام في اللحية، بدليل أننا نرى الأساطين والأساطير بالنسبة للكرة، بالنسبة للفنون، بالنسبة لكذا، حتى في الغرب والشرق يطلقون اللحية. أيضا بالنسبة لأهل الرسالات السابقة من اليهود من المسيحيين نراهم يطلقون اللحية، بل أضف إلى ذلك حتى بالنسبة للجنود اليهود يطلقون اللحى الغالب، بل هؤلاء الذين ينظرون إلى البرستيج الحديث وما شابه ذلك من الشباب الموضة الحين إطلاق اللحية حتى عند الشباب غير المسلم، حتى عند الشباب غير المسلم، ولم نسمع الذم ولا القدح في اللحية على الإطلاق، على أنا بتكلم على سبيل الإطلاق وليس على سبيل السنة أو الشعيرة الإسلامية. أدي واحد. نيجي بقى للناحية الشرعية، اسمعوا معايا الرواية دي ببساطة جدا ولن أطيل فيما لا يحتاج الإطالة. الرواية التي معي الآن في صحيح البخاري، الرقم بالنسبة للحديث 746. أنا ببطأ جدا حتى تراجع من خلفي، ركزوا معايا جدا. عن أبي معمر، هكذا يكون الضبط، عن أبي معمر قال قلنا لخباب، صحابي الجليل، قلنا لخباب: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الظهر والعصر؟ باعتبار أن صلاة الظهر سرية وصلاة العصر سرية، هل كان بيقرأ؟ وإيه اللي يعرفكم الكلام ده؟ وإن قلت نعم طب إيه الدليل؟ ده هي صلاة سرية. الإجابة قال له نعم، يعني كان يقرأ صلى الله عليه وسلم. قال بما كنتم تعرفون ذلك، وإيه اللي كان يعرفكم هو بيقرأ؟ ده هو قدامكم. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم دي صلاة سرية، ما فيش جهر عشان تسمعوا هذا الكلام. قال باضطراب لحيته، باضطراب لحيته، يعني لحية النبي صلى الله عليه وسلم كثة، فكان عشان بيقرأ وبيحرك الشفتين فبتضطرب اللحية، فمن الخلف يشوف اضطراب اللحية طبقا لتحرك الشفتين والفم بالنسبة لقراءة القرآن من في الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. قلت هذا هو الدليل الأول بدون شرح أكثر من ذلك استثمارا للوقت، وقلت إن الحديث في صحيح الإمام البخاري وإن الحديث برقم 746. ركز، أنتقل إلى الدليل الثاني في ذلك. بالنسبة لي الحديث الذي جاء في وصف النبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه: وكان كثير شعر اللحية، ركزوا معي جدا، وكان كثيرة اللي هو مين المقصود؟ أي وكان على اعتبار الحذف هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كثيرة خبر كان، أي وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة شعر اللحية. الحديث فين؟ في صحيح الإمام مسلم برقم كام؟ 2344، في صحيح مسلم برقم 2344. ركز معي مرة ثانية، شوفوا إيه؟ وكان أي النبي صلى الله عليه وسلم في وصفه كثير شعر اللحية، يعني كان النبي له لحية وكانت تقيلة، اللي احنا بنسماها بالمصر كده لحيته تقيلة، كثير الشعر بتاع اللحية، يعني لحيته إيه؟ ثقيلة، يعني احنا بنقول عليها كثير الشعر فيها مش خفيفة، خلي بالكم معي. الحديث من طريق مين؟ جابر ابن سامورة، هكذا يكون الضبط بالضم على الميم، جابر ابن سامورة، وقلت لكم في صحيح الإمام مسلم 2344. طيب الحديث الثالث بسرعة جدا، وهو من حديث الصحابي الجليل خادم النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو أنس بن مالك: ثم لم ينزل، الكلام عاد على مين؟ على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحاضر على لحيته. الشاهد يتحاضر على لحيته، الضمير عائد على من؟ على الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني المطر كده كان بيتحاضر بيسقط على لحية النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث فين؟ في صحيح الإمام البخاري. رقم الحديث قد إيه؟ 1033. 1033، خلي بالكم معايا جدا عشان ما أطولش، بقى أجيب آخر دليل في ذلك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. عشر من الفطرة، عشر من الفطرة، ركز معي جدا، عشر من الفطرة. طبعا بعد ما بين قص الشارب قال ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإعفاء اللحية. ثاني يعني سنة من سنن الفطرة اللي هي إعفاء اللحية. عشر من الفطرة يعني عشر من سنن الفطرة، قص الشرب أول شيء وإعفاء اللحية، خلي بالك إلى آخره، وإعفاء اللحية، ترك اللحية يبقى موجودة اللحية، خلي بالك. الحديث فين؟ في صحيح الإمام مسلم. رقم الحديث قد إيه؟ 261. طبعا أعتقد إنكم ما تحتاجوش بقى إلى الإطالة أكثر من ذلك، وإلا يبقى إحنا قاعدين بقى، لا إحنا بنبين بس أهو، لا من الناحية العقلية ثبت الكلام هذا عن طريق الصحة، ولا من الناحية الشرعية على الإطلاق. طيب يا أخي، بما أنك لا صلة لك بالعلوم الشرعية على الإطلاق، ثانيا حتى بالنسبة لي القلب، لأنك ترى في قلبك شيئا بالنسبة لي اللحية إلى آخر هذه الأمور، يا أخي من صمت نجا والحديث مرتبته حسن، من صمت فليقل خيرا أو ليصمت، إلا إذا كان في قلبه شيء بالنسبة للإسلام والمسلمين. تعالوا معايا بعد كده للشبهة الثانية. إبراهيم عيسى بيقول إيه؟ بيقول النبي لم يحلق لحيته لأن المدينة، يعني مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن بها حلاق، ولو كان بها حلاق لحلق النبي لحيته. والله لو أن ابن الأصغر قال ذلك لعاتبته، وربما كان الأمر أكثر من ذلك. لا أقول بالنسبة لي أنه أنكر، لا لن ينكر، ولكن بالنسبة لجهله، بقول على ابني بالنسبة لجهله إذا قال ذلك الكلام، يعني أنت ما بتقول إن المدينة في هذا العصر ما كانش فيها حلاقين، يعني عايز تقول من 1400 سنة ما كانش موجود حلاق، ما كانش فيه موجود حلاق، ولو كان فيه الحلاق موجود كان حلق لحية النبي صلى الله عليه وسلم. ده كلام إبراهيم عيسى. تاريخيا كلام إبراهيم محترم، يعني هو مضحك، ما اقدرش اقول اكثر من كده، مضحك، بمعنى ان الحلاق كان موجودا قبل عهد النبي صلى الله عليه وسلم باكثر من 1000 سنة، بالاف السنين حينما رجعت في هذا المبحث. مش كده وبس، لو ان ابراهيم كان على ذره من علم شرعي، او قرأ حتى في كتيب ديني، او حتى يعني بذل قليلا من الجهد ولو للحظات يبحث في الكتاب وصحيح السنة عن اللحية، وهل كان هناك حلاق يحلق بالنسبة لهذا الأمر أو لا، لوجد الأدلة كثيرة في الكتاب وفي صحيح السنة أن الحلاقة كانت موجودة والتقصير كان موجودا. لكن الرجل لا يفقه شيئا عن القرآن ولا يفقه شيئا عن سنة سيد الأنام. يبقى أنت بين أمرين، إما أنك تعلم ولكنك أردت أن والعياذ بالله جل وعلا أن تتكلم عن رسول الله بما لا يليق بمقامه، وهذا تطاول واعتداء يستوجب العقوبة. طبعا من لو فكر واحد أن العقوبة منه ولا مثل، لا 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 لا، العقوبة هنا يقوم بها القائم على أحال المسلمين أو على حال البلدة أو على حال كل إلى آخره. أو أنك لا صلة لك على الإطلاق حتى بآثار من علم. وفي الحالة دي أنا أرى يعني الإنسان اللي بيحترم نفسه مثلا، يعني هذا إعلامي خليك في الإعلام، أنت مع احترام تتكلم في الأمور السياسية خليك في الأمور السياسية، في الاقتصاد خليك في الاقتصاد، لكن على دراية بالعلم الشرعي أنت من المتخصصين فيه. كما حتى اللي على دراية بالعلم الشرعي مش بنخليه يتكلم في كل العلوم الشرعية، هناك من يجيد الكلام في الفقه، وهناك من يجيد الكلام في التفسير، وهناك من يجيد في علوم القرآن عامة، وهناك من يجيد الكلام في الفقه، وهناك من يجيد الكلام في السير إلى آخر هذه الأمور، وهناك من يحاول اجتهاد ولا يتكلم إلا بما تثبت سواء تكلم في الفقه أو العقيدة أو السيرة، المهم أن ينقل وأن يتثبت من صحة النقل. وهل تعلمون أن الفضائيات التي تنفق الملايين من خلال البث المباشر، هذه الأموال تنفق هكذا كالذي مع احترامي يأتي بأموال ويحرقها في الجو، زي كذلك اللي بيشرب والعياذ بالله أشياء محرمة كأنه بيجيب آلاف ويطلقها هكذا. أنا بعتبر الإعلامي اللي بيتكلم يعني أو بيهرف بما لا يعرف هذا قدره. بمعنى لما اجي اضيع حلقه كامله في حاجه زي دي واقول النبي لحيته عشان كذا، انما لو كان في حلاق طيب الوقت البث ده انا ضيعت على بيوت المسلمين وقتا لا اقول في غير فايده، لا بل في ضرر وفي كلام يصل بجهل. يا ريتني بقول بغير فايده بس، انني ما افدتهمش، لا بالعكس، ده انا محتاج اللي يعالج مره ثانيه عقول اللي سمعوا مني. ليه؟ لأن لما تقول هذا الكلام أنت قمت بإضرار هؤلاء، وقمت بالكذب على هؤلاء، وقمت بالتدليس على هؤلاء، وزرعت في قلوب وصدور هؤلاء ما ليس من الدين على الإطلاق، وهذا يحمل الكذب والتدليس والشيطنة، فضلا عن أنك كذبت عليهم وأعطيتهم السقيم من القول. طيب في الحالة دي يعني ما بنقول الإنسان يا جماعة تخريب العقول أخطر من تخريب الأبدان. يعني الدواعش ما بيقوم الوقت بالذبح وكده، أسأل الله أن يستأصل شأفتهم، سواء الدواعش سواء القاعدة سواء طلبان سواء بوكو حرام سواء الشباب المجاهد سواء اللي هم يعني الجبهات الرافضية القائمة على الدموية والإرهاب التابعة للدولة الإرهابية اللي هي إيران. خلاصة المسألة ربنا يطهر لنا من أمثال هؤلاء. احنا بنقوله خلي بالكم جدا، الدواعي دول لما يعودوا يذبحوا في الناس ويقتلوا في الناس وفي سنة على سبيل المثال وهم أسوأ وأقذر خلق الله في هذه الأمور، وللأسف هناك من يتطوع لتحسين صورتهم، وأنا مش هطور في دي، لكن تعال معي ده قاعد يخرب أبدان، تعال للثاني ده بيخرب عقول. لما واحد يقول لك تعال تفضل يا سيد اهو ده مش حرب على الدين، ده مش شيطانة في الدين، اهو ده بيقول كذا والعكس اهو، اذا مين اللي قال له؟ طب مين اللي سمح؟ طب ما تعاقبش ليه؟ ما تحاسبش ليه؟ يبقى اذا ويتخذ بقى نظريات ان في حرب على الاسلام وان الشخص ده موجه ومن قبل كذا الى اخر هذه الامور، وبتزرع خلافات وبتزرع في الشباب عدم ثقه بينهم وبين مع احترامي محتوى الوطن ومحتوى المجتمع، وبعد كده يحدث صدامات. يبقى ده السبب فيها، هو السبب في ظهور هذا الفكر المنحرف، هو السبب في ظهور هذا الإرهاب، هو السبب في هذا الشرخ الذي حدث بين الشباب وبين المسؤولين إلى آخر هذه الأمور. ولذلك ياريت الأمور دي تعالج، ياريت الأمور دي تعالج، وما تتخذش كده مع احترامي ان دي حرية رأي. حرية رأي لا، مش كده، حرية رأي أنت حر بما تتكلم ما لم تضر. إن أنت هنا بتضر بتضر المسلمين، بتضر غير المسلمين، حتى اللي ممكن يحب الإسلام وعايز يفهم صح أنت خليته فهم خطأ وزرعت فيه كذا إلى آخر هذه الأمور، وهذه جريمة. تعالوا بقى نشوف بقى المقياس العلمي لهؤلاء. المقياس هل دول يعني جديرون بأنهم يتكلموا بأثارة في العلم، بكلمة في العلم الشرعي؟ تعالوا نشوف بكل أدب. هو لما بقول النبي ما يعني ما ساب لحيته لعدم وجود حلاق، ولو كان في الحلاق كان سيدنا النبي حلاق صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. تعالوا كده نشوف ربنا لما بقول إيه. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، شاهد، محلقين رؤوسكم ومقصرين. أنا أقعد كده هو وتنفس الصعداء وأقول له يا إبراهيم اسمع، محلقين رؤوسكم ومقصرين، هذه الحلاقة وادي التقصير بتاع الراس بتاع شعر الراس، وبالتالي الحلاق موجود اللي بيحلق الراس وبيقصر الشعر، وكذلك لو بتحلق اللحية الى اخر هذه الامور الحلاق موجود. محلقين رؤوسكم ومقصرين، خلي بالكم عاد جدا. تعالوا كده في قول الله جل وعلا ثم ليقضوا تفثهم، انطلاقا من قول الله جل وعلا وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. شوف ثم ليقضوا تفثهم، وليوفوا نذورهم وليطوافوا بالبيت العتيق. يعني ايه ثم ليقضوا تفثهم؟ ثم ليقضوا تفثهم، نرجع لحبر الأمة وترجمان القرآن، نرجع لابن عم النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير ذلك عن ابن عباس أنه قال هو وضع الإحرام من حلق الرأس ولبس الثياب إلى آخر هذه الأمور. يبقى هو وضع الإحرام، وضع الإحرام من إيه؟ من حلق الرأس ولبس الثياب إلى آخره، من حلق الرأس. ثم ليقضوا تفثهم، خلاص بيضع الإحرام حيث يحلق شعره، بيحلق الشعر بتاعه. يبقى الحلاق موجود يا إبراهيم، الحلاق موجود. طب تعال معي، الحديث في الصحيحين، وأعتقد أن أطفالنا يحفظون ذلك، الأطفال اللي بيتابعوا الرحمة من سنوات حافظين ذلك. سيدنا النبي بيقول إيه؟ رحم الله المحلقين، ركزوا معايا جدا، شوفوا، رحم الله المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله، او الحلاق جه حلق لده وقصر لده. رحم الله المحلقين، ادي اول واحده، رحم الله المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله. قال رحم الله المحلقين. قالوا والمقصرين. قال رحم الله المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله. قال رحم الله المقصرين. ادي الحلق وادي التقصير، الحلاق موجود يا ابراهيم. تعال معايا في حجة الوداع، في حجة الوداع اجيب لك اسم الحلاق بقى اللي هو اهو الحلاق، مش بس الحلق او التقصير، اجيب لك الحلاق وبقلقلها لك. اسمعوا معايا يا جماعة، في حجة الوداع في صحيح الامام مسلم من طريق خادم النبي صلى الله عليه وسلم انس ابن مالك رضي الله عنه وارضاه، بيقول ايه على النبي صلى الله عليه وسلم؟ اتى منى فاتى الجمرة فرماها، ثم اتى منزله بمنى ونحر، شوف اللي جاي بقى بعد ما نحر، ثم قال للحلاق، انا عايزكم تراجعوا الرواية ورايا بالحرف، مش بقول بالكلمة، لا لا بالحرف. انس هنا بيقول رضي الله عنه ثم قال، أي النبي صلى الله عليه وسلم للحلاق، يعني الحلاق هو والنبي بيكلمه، النبي بيكلم الحلاق يا إبراهيم، ثم قال للحلاق خذ، وأشار إلى جانبه الأيسر وإلى جانبه أيضا الأيمن، وأشار إلى جانبه الأيمن والأيسر، ثم جعل يعطيه الناس. خلي بالكم كده، ومن طريق أنس رضي الله عنه وأرضاه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه، يعني يحلق رأسه، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق، الحلاق هو الحلاق، والحلاق يحلقه، وأطاف به أصحابه فما يريدون أن تقع شعره إلا في يد رجل. الحديث فين؟ في صحيح الإمام مسلم، في صحيح الإمام مسلم. طيب يا جماعة، فاكر يا إبراهيم في صلح، ولا أنت ما قريتش حاجة ما تعرفش، في صلح الحديبية، في صلح الحديبية طبعا الأمر المشهور وما ترتب على ذلك من آثار تبعات، وكانت خيرا رغم أن ظاهرها يعني الناس إزاي ده رؤية وكيت لازم ندخل إلى آخره، لا، هو في صلح الحديبية لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالتحلل من الإحرام، إيه اللي حصل؟ فلم يبادروا إلى فعل ما أمرهم، النبي أمرهم ثلاث مرات ولم يبادروا، مش عصيانا للحبيب النبي أبدا أبدا، ده على أمل إن الوحي ينزل وإن لا تكسر يعني خواطرهم، وإن هم فاهمين إن إظهار الرؤية وتطبيق الرؤية في هذا الوقت، إنما ليس عصيانا للحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبحب للطاعة وحب للعبادة وعايزين يدخلوا المسجد الحرام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني يأمرهم ثلاث مرات، حتى على ذلك ثلاث مرات، فذهب أم دخل على أم سلمة، هي اللي كانت طلعت معاه بالقرعة زوجته رضي الله عنها وأرضاه، فدخل على أمه وقال لها الناس هلك، الناس عملوا كذا وكذا وما تمروش إلى آخره، فأشارت عليه أن يبدأ هو بالنحر وأن يحلق شعره. قالت له رسول الله أنت القدوة، اخرج بس انت قدام الناس كده خلوهم يشوفوك، اول ما تخرج قدام الناس انحر قدام الناس، وبعد ما تنحر احلق شعرك هتلاقي الناس كلها عملت زيك. وبالفعل ما أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأم ناحر وحلق شعره إلا ونحروا وحلقوا رؤوسهم. حلق يا إبراهيم، حلق يا إبراهيم. خلاصة المسألة يا جماعة، هنا الأمر واضح جدا، الأمر واضح جدا. هذا يعني يهرف بما لا يعرف، وهذا يهرف بما لا يعرف، ورغم أن هذا شبيه لهذا، وهذا يدافع عن هذا، وهذا يدافع عن هذا، إلا أن هذا مع احترام عشان تعرفه أن الباطل لا يستوي. ده يقول لا 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 لا، اللحية مقرفة وكتو كتو، النبي ما كانش كده، قالوش لحية. التاني يقول النبي كان له لحية أصلي ما فيش حلاق. وبينا لكم بالأدلة الشرعية من الكتاب وصحيح السنة بطلان هذا الكلام، مش كده بس، وأتينا لكم أيضا بكلام العقلاء، لا بل وبأفعال الناس على ظهر الكوكب الأرضي. دلوني هل هناك شيء آخر آتي به لهذا الإثبات؟ أعتقد أن رسالة واضحة جدا. شبه اللي جاي بقى دي بقى خطيرة، خطيرة، خطيرة عند مين؟ عند محترم، عند من لا يعلم، عند من لم يطلع. ولذلك ما يعني قل ما يعدي يوم إلا ما ألاقي البعض من الأحبة يسألني لا هو النبي حاول الانتحار فعلا؟ هو النبي كان بينتحر؟ طب إزاي البخاري يأتي بمثل هذه الرواية؟ يعني خلي بالكم جدا، الإسلام بحيري بيقول إيه؟ البخاري روى أن النبي صلى الله عليه، أنا بنقل لكم كلامه بالحرف أهو، روى أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد الانتحار من على رأس جبل، وحتى نقلوه في قراءة زلة صفحة 77. خلي بالكم معايا جدا، بيقول هنا يعني وهو بيطعن في البخاري، وعايزنا نسلم بالطعن في البخاري والتجريح في أمير المؤمنين في علم الحديث، بيقول لك أهو ده روى كذا. أهيدي يعني مثال ثاني يا جماعة، لأن الإنسان لما بيتكلم بما لم يقرأ ولم يعلم، وإن قرأ لم يفهم. ونرجع نقول ما تريح نفسك وتريح غيرك بدل ما تضل نفسك وتضل غيرك. احنا عندنا منهج في كتاب الله جل وعلا، المنهج مأخوذ من شطر من آية، فاسألوا أهل الذكر. خلي بالك عندنا 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 اعتبار للتخصص، عندنا اعتبار للتخصص، نؤمن بالتخصص. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. انت بما انك ما تعرفش يا أخي ارجع للعلماء، إنما أنك تقول لا هم جد العلماء ولا يعرفوا حاجة وأنا اللي كذا، لا 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 لا، لا ده أنت يعني دي يعني كانوا بيقولوا في المثل أبو فصادة بيبقى ما يكون نايم كده على الظهر رفع الرجلين كده، أبو فصادة ما يشافش إلا يعني بمشقة يعني، فبقولوا إيه ده يا أبو فصادة أنت رفع رجلك ليه كده؟ قال لهم أصلاً اللي شايل السمع لو شلت رجليها هتقع. خلي بالكم معايا، لا أقصد أحدا يعني، بس يعني كل واحد بيبقى فاكر إنه حديث التردد ده أنا هوصله لكم بأسلوب بسيط جدا، ميسر جدا، سهل جدا، وبرأ لكم ذمة البخاري من هذا الكلام. بس ما حدش يمل المادة العلمية، يعني صحيح ما بنتكلم في الملف بنأتي أحيانا بروحانيات فيما تسمى يعني بإيمانيات، وبنأتي بمسائل فقهية إلى آخر هذه الأمور من اللي احنا متعودين عليه. هنا بقى دي المادة العلمية، دي انت أنا بديك الوقت حصانة، بدي لأولادك حصانة ووقاية على أساس الأمراض دي اللي هي الشبهات دي لا تعتري القلوب ولا تعتري الصدور ولا تخترق أفئدتهم على الإطلاق. إذا الوقاية دي خير من العلاج كما يقولون. أنا بديك الوقت وقاية وحصانة وبرد عنك الشبهة، يسلم صدرك بإذن الله. يبقى هو ده العلم، هو ده العلم، وديننا قائم، قائم على ذلك، قائم على ذلك. نعم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، مش أي مع الدروش، لا، معطيات مطلوب برهان. ركز معايا كده، بقوله إن الوحي فطر مدة، حتى في الروايات الضعيفة وغيره، أن الوحي فطر مدة طويلة عن النبي صلى الله عليه وسلم، من 2 لـ3 سنين، يعني انقطع الوحي، كلامهم يعني، كلامهم عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أنا بسطها لكم بقدر استطاعتي. بيقولوا ان الوحي فطر يعني انقطع عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم مدة طويلة، من 2 لـ3 سنين، مش كده وبس. قالوا فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ضاق صدره من كده حاول الانتحار، حاول الانتحار ازاي؟ قال لك بإلقاء نفسه من شواهق الجبال، من فوق، من قمم الجبال، من قمم الجبال. وقد آنسه القرآن. يعني عايزين نقوله ام السبب جاي له بقى القرآن آنسه بكده، لما يعني خلاص عايز ينتحر خلاص الى اخر هذه الامور، فآنسه القرآن بقول الله ما ودعك ربك وما قلى. الكلام ده غير صحيح بالمرة، غير صحيح بالمرة. نركز مع بعض، نتنفس الصعداء مع بعض، نخلي معلوماتنا منظمة مرتبة عشان ما تبقاش فوضوية، وعشان نتذكر نقطة بنقطة. أول شيء حتة انقطاع الوحي عن النبي قد إيه؟ حتة من سنتين لثلاثة، ده ده إفك، ده كذب، شيء ما هوش عليه أي دليل صحيح على الإطلاق. ولكن بالنسبة للصواب أن الوحي فترة مدة قليلة. المدة دي قد إيه يا جماعة؟ قيل يعني عدة أيام. طب أقصى مدة بالنسبة لي الكلام في هذا القريب من الصحة؟ قالوا أقصى مدة كانت 40 يوم. 40 يوم، 40 يوم. البعض قال 8 أيام، البعض قال كذا، البعض قال كذا، المهم هي ما تعدتش 40 يوم، إنما سنتين وثلاث سنين. أنت رايح فين حاسب؟ ده كل الحكاية أقصاها. خلي بالك من الألفاظ اللي بنطقها، ما قلتلكش مدتها، لا لا، أنا جايب لك أكثر شيء فيما نتكلم في ذلك، أقصاها 40 يوم. يبقى دي أول حتة، يبقى إحنا هنا كذبنا الدجل اللي بيقول سنتين لثلاث سنين، خلي بالك، أدي واحد. اثنين، هم بيقولوا عشان كده أم القرآن آنسه ما ودعك ربك وما قلى. ما في علاقة. ما في علاقة مطلقا لما ورد في سورة الضحى بالنسبة لقول الله ما ودعك ربك وما قلى ومحاولة انتحار النبي محمد صلى الله عليه وسلم، دي ما لها صلة. هو بيقول لك دي جت سبب نزول بالنسبة لدي ومرتبطة بيه، كاذب وما حصلش. يعني حتة ما ودعك ربك وما قلى مش عشان انه بيحاول ينتحر، لا، بل لما قال المشركون إن محمدا ودعه ربه، بل قال المشركون إن محمدا ودعه ربه. خلي بالكم معايا جدا، إن محمد قالوا كده، المشركون قالوا إن محمدا ودعه ربه. يبقى خلصنا من النقطة الثانية دي. تعالى تألم النبي بقى النقطة الثالثة على انقطاع الوحي اللي ما تعدتش مدته 40 يوما، لا يمكن على الإطلاق أن يصل إلى التفكير في الانتحار، لا يمكن أن يصل. 40 يوم، أنا بقول لك أقصى مدة، مدة انقطاع الوحي 40 يوم، حتى لو الإنسان تدعوه إلى الانتحار أبدا. ليه؟ أول حاجة احفظ معي، لأن ذلك ينافي عصمته صلى الله عليه وسلم. النبي معصوم من الوقوع في مثل هذه الأمور، معصوم من هذه الأمور بالكلية. يروح يفعل الانتحار اللي هو كبيرة من الكبائر العظام، ده النبي صلى الله عليه وسلم، لا، النبي معصوم من ذلك. خلي بالكم معايا جدا. لكن واحد يقدر يقول لي في نقطة تقدر تنكر ان النبي لما فطر الوحي المدة بتاعها أقصى 40 يوم كان بيروح المكان ده اللي كان جبريل بيظهر له فيه؟ كان بيروح، ثبتت. يبقى لا، ما تقولش يبقى كان بيفكر في الانتحار، اوضحها لك يعني اكثر. ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتاد الاماكن التي ظهر له فيها الملك اللي هو جبريل صلى الله عليه وسلم. ليه؟ اشتياقا الى ذلك. خلي بالك بقى، مش محاولة انتحار، لا 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 لا، اشتياقا الى ذلك، من الشوق انه كان يرى الملك، يسمع الملك، الملك يأتيه بوحي الى اخره. ولما بقول يرى الملك، خلي بالك بالنسبة لرؤية جبريل، رآه النبي صلى الله عليه وسلم، رآه متمثلا برجل، رآه على هيئته الحقيقية لما كان في المعراج الى اخره. دودي لها كلام اعتقد انني وضحته قبل ذلك، بس عشان اخليني في الشبهة وما يتنساش الكلام. طيب، يبقى هنا اشتياقا لا عزما على الانتحار. خلي بالكم ليه؟ لان الانتحار زي ما قلنا يتنافى مع اصل دعوة النبي محمد. يا جماعة، اصل دعوة النبي قايمة على ايه؟ قايمة على الصبر. فاصبر صبرا، ما قالش بس فاصبر صبرا جميلا. شفتوا بقى الصبر الجميل الذي لا شكوى فيه ولا جزع؟ دعوته قايمة على كده. يبقى 40 يوم وهو جاي له الامر بكده، دعوته قايمه على دي. فاصبر صبرا جميلا، صبر يعني اهو لا شكوى فيه ولا جزع ايا كان الامر، لا، فيه الصبر، مش كده وبس يا جماعه، وعدم الجزع والرضا بالقدر. اذا دعوه سيدنا النبي قايمه على الدعائم دي. اول حاجه ان هي مبنيه على الصبر، وبعدين عدم الجزع، وبعدين الرضا بالقدر. بعد كل ده وهو القدوة للعالمين يفكر في الانتحار؟ ده ربنا بيقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لأنه قدوة، قدوة، القدوة يقول لك أنا رايح انتحر اعمل زي، لا لا لا، هذا كلام ينافي تماما ما ذكرناه. طيب أرجع أقول لك بقى، طيب بقى عطش اللحيت الصغيرة هي إيه اللي ورد موجودة بقى في البخاري؟ نعم موجودة في البخاري، بس افهم ليه موجودة في البخاري. بقول لك الزيادة اللي وردت في الجامع الصحيح بتاع الإمام البخاري حيث أورد البخاري حكاية إتيان جبريل للنبي في غار حراء، طبعا ضمن حديث طويل، ضمن حديث طويل في نهاية الحديث بقول لك إيه، ثم لم ينشب ورقة أن توفي، ورقة بن نوفل مات، وفتر الوحي، انقطع الوحي، بس المدة اللي احنا ايه ذكرناها مش اللي بيقولوها، خلي بالك من دي. حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم، وخد شرطة كده، جملة اعتراضية، خد شرطة، شوف انا بقولك ايه، زي ما بقولك ايه النبي وخد شرطة صلى الله عليه وسلم، فلان شرطة رضي الله عنه، جاي جملة اعتراضية عندي، شرطة اهو الامام البخاري موضح لك جدا ان دي جملة اعتراضية، بقولك ايه فيما بلغنا، فيما بلغنا، خلي بالك بقى اللي هنا اللي هتوضح جدا، يبقى شرطة فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال، يعني انه ينتحر او يلقي بنفسه من شواهق الجبال. فكلما اوفى بذروة الجبل كل ما يصعد ويبقى على قمة الجبل لكي يلقي بنفسه يتبدله جبريل، يوم يظهر له جبريل يقول له ايه، يا محمد أنت رسول الله حقا، كل مرة، شو في كل مرة، يعني معناها ان هم بيقولوا ايه الشوق وسنتين ثلاثة وطول ثلاث سنين اهو يوميا يطلع الجبل مرارة، حتى كل اسبوع يا اخي، كل عشرة ايام يا اخي، وكل ما يفكر يلاقي جبريل يظهر له ويقول له انك رسول الله حقا. انا عايزكم تاخدوا تحت لي الف خط جاي هي عشان تفهموا الحكاية جدا، لان في إيه انت بتقول لي انقطع الوحي، وبعدين قالوا ان خلاص هو ودعه رب، وبعدين جه في سورة الضحى كذا، وبعدين هنا خلاص هو بيحاول ينتحر لان انقطع خالص الوحي، اسكت انت بتقول اهو، كل ما يطلع يظهر له جبريل ويقول له انك رسول الله حقا. زي اللي بيقول لك ايه فلان ده طويل بس قصير قوي، ده تصدق طوله 140 سنتي، قال لك هيبقى طول منين يا ابني، تعال هنا انت بتقول لي كل مرة يطلع على قمة الجبل كل ما يفكر يرمي بنفسه يلاقي جبريل يقول له يا محمد انك رسول، يعني يشوف جبريل ويسمع صوته كمان ويأكد له انه نبي، يبقى ما فين فطور الوحي هنا، فين انقطاع الوحي، ما هو بيشوف الملك وبيأكد له كل شوي الله، يبقى ما فيش هنا فطور وحي، انت بتناقض نفسك ازاي وبتقول ايه، يبقى نركز مع بعض، خلي بالكم يا محمد انك رسول الله حقا فيسكن لذلك جأشه، يعني ايه يهدأ الروع كده الى اخره، فاذا طلت عليه فترة الوحي طبعا تاني انقطاع الوحي يقوم النبي يطلع تاني، يقوم جبريل تاني يقول نفس الكلام. طيب انا عايز نركز مع بعض جدا، ظهر لنا التناقض تماما، انه كل ما بيطلع وكل ما بيشتاق الى اخر هذه الامور وكل ما بيظن ان فطر الوحي يشوف جبريل ويأكله، يبقى ما فيش هنا لا فطر وحي ولا انقطاع جبريل، ده طبقا لرواياتهم هم ولكلامهم هم، بل كل يوم بيشوف جبريل وبيأكله ان الرسول، اذا ده وحي، ده وحي، يبقى ما فطرش الوحي، كانوا يقول لك فطر الوحي ولم يفطر الوحي، كلام متناقض. تعال معايا بقى تقول لي طيب الزياده دي فيما بلغنا، طب اعمل ايه ليه، طب البخاري جابها ليه؟ أقول لك هذه الزيادة ليست على شرط الصحيح بتاع البخاري، اللي درس علم حديث والذكر بقول لكم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، خلي بالك هذه الزيادة ليست على شرط الصحيح، أمال إيه يا عمي، بل هي من بلاغات الإمام الزهري، دي مش من شرط الصحيح بتاع الإمام البخاري، لا أمال إيه، من بلاغات الإمام إيه الزهري، يعني إيه، يعني ليست موصولة يا حبيبي، ليست موصولة، يبقى نركز مع بعض. واحد يقول لي برضو مش وصلي قد كده، اما بقول له ليست موصولة يعني هي من قبيل المنقطع، يعني ما ترفعتش لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وموصولة، خلي بالك من الحتة دي، يعني من قبيل المنقطع، والمنقطع نوع من انواع الحديث الضعيف يا جماعة، نوع من انواع الحديث الضعيف. مرة ثانية الزيادة دي ما هياش على شرط صحيح البخاري. الله، هي ايه؟ من بلاغات الامام الزهري. يعني ايه يا جماعة؟ يعني ان هي مش موصولة بالمنقطعة. طب المنقطع ده ايه؟ نوع من انواع الحديث الضعيف. طب جابوا البخاري ليه في الكتاب بتاعه اللي هو الصحيح؟ ركز بقى معايا دي. الامام البخاري يا جماعة في جامع الصحيح اشترط الصحة، اشترط الصحة في هذا الكتاب، حيث لا يخرج الا الاحاديث المسندة، شو بقول ايه؟ المسندة المتصلة برواية العدول. طب ركزوا معايا كده في الحتة دي. طب جابها البخاري بقى الحتة دي ليه؟ لما الإمام البخاري ما بيخرجش إلا الأحاديث المسندة المتصلة. ده اللي هي مسندة ولا هي متصلة؟ لا، ده مش متصل على الإطلاق، ولكن هي إيه؟ قلنا دي يعني تدخل في حكم المقطوع، بمعنى ليست موصولة. إذا هي منقطعة، إذا هي ضعيفة، إزاي يجيبها هنا؟ خد معايا. قيل ذكرها الإمام البخاري ليفهم أهل التخصص أنه يقصر التنبيه على مخالفتها للصحيح. يعني بيقول يا جماعة، يا اللي أنتوا فاهمين الشرط بتاعي أنا بأكد لكم لما بقول فيما بلغنا خلي بالكم، يبقى دي مش على شرط الصحيح. دي مش موصولة، دي منقطعة، دي ضعيفة، خلوا بالكم. إنماني في بدء الوحي جايب لكم الحديث الصحيح الكامل اللي ما فيش الكلام ده، والآن دي مشهورة أنا بحطها هنا وجعلها لكم في شبه جملة اعتراضية عشان تعرفوا إن دي مش صحيح ودي دي مش على شرط الصحيح، خلي بالكم من دي. طيب ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بقى يا جماعة تعرض لأقسى من ذلك في الطائف. تعرض مش حكاية بقى ان فطر الوحي 30-40 يوم، لا، تعرض. وهو من ده؟ هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. حتى بالنسبة للأمور العقلية، من أسرة ايه، من قبيلة ايه، الى اخر اذن، وتعرض لما تعرض له. مش كده وبس، لما قالوا عليه ساحر وقعدوا يأكلوها وينشروها، لما قالوا عليه أبطر ويأكلوها وينشروها، لما قالوا شاعر ويأكلوها وينشروها، لما قالوا به جنة بالكسر تحت الجيم ويأكلوها وينشروها، بل ألقوا على ظهره سلى الجزور ويعملوا في كل هذه الأمور. طب ليه ما فكرش النبي في الانتحار في مثل هذه الأمور؟ أبدا، لأن النبي قدوة وصدره يسع العالمين جميعا، ولذلك ربنا جل وعلا امتدحه فقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. طيب لما دبروا له الهجرة ما دبروا والمكاين إلى آخره، ورغم ذلك صبر الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، صبر ولم يفكر في مثل ذلك على الإطلاق ولم يجزع. أديكوا بقى هدية في الآخر على أساس تبقى الشبهة دي الذبح، احتمال أنا كنت أجيب شبهة بعدها خطيرة، بس خلاص أقفل بدين. الرواية بتقول إيه؟ بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كلما أوفى بذروة جبل جبريل يناديه، يعني في كل مرة يقول له كذا. فلو كانت هذه الرواية التي طرحوها صحيحة لكانت مرة واحدة كافية، كافية لما يقول له يا محمد أنت رسول الله حقا، ويبقى لا فطر ولا أي شيء وخلاص وهنا ثبت الأمر. لكن في كل مرة دلالة على أن الذي وضع الشبهة لا يفهم حتى في شبهاته وناقض نفسه. 2، مما يدل على عدم ثبوت هذه الرواية التناقض الواضح من أن قال الوحي فطر وفي نفس الوقت الرواية تقول كلما أراد أن يلقي بنفسه كذا ظهر له جبريل وتبدى. بعد كده يا جماعة البخاري يجزم بما صح عنده، خلي بالكم من الحته دي، حتى ولم لم يكن على شرطه، حتى ولو لم يكن على شرطه. لكن الزياده دي المرسله دي اللي اوردها الامام الزهري اللي هي جملته الاعتراضيه فيما بلغنا دي تقول لي فيها ايه؟ اقول لك حته صغيره خالص، ودي لطلاب جامعه الازهر والابناء الدراسات وكده. شوف بقول لك ايه فيما بلغنا، احنا قلنا طبعا هي غير مسنده، بمعنى انها غير موصوله، بمعنى انها منقطعه، بمعنى ان المنقطع نوع من انواع الضعيف. مش كده وبس، لا، جمله اعتراضيه فيما بلغنا. الجمله الاعتراضيه بتفيد ايه؟ صيغه تمريض، لان الامام البخاري كان يجزم بما صح عنده حتى ولو لم يكن على شرطه. انما هنا دي ايه؟ اسمها صيغه تمريض وضعف، صيغه تمريض وضعف، خلي بالكم. ولذلك يا جماعه زي ما اقول لك ايه، روي أنه كان كذا. أنا عندي إما بروي إما بصيغة الجزم وإما بصيغة التمريض. دي صيغة التمريض، وصيغة التمريض تفيد الضعف. يعني الإمام البخاري بيقول يا اللي بتقرأ ليا وبتقرأ في الصحيح بتاعي خلي بالك أنا اشترطت فيه الصحيح. هتقابلك الجملة الاعتراضية دي وما ترتب عليها، خلي بالك دي مش من الصحيح. ليه؟ لأنها ضعيفة. ليه؟ لأنها هنا غير مسندة، غير مسندة. ليه؟ لأنها غير موصولة بل هي منقطعة. وليه كمان؟ أنا جبت لك جملة اعتراضية فيما بلغنا، أوردت لك بصيغة التمريض عشان إن حبيت ترجع للصحيح. أنا ذاكر الحديث كامل في بدء الوحي، أي ذكرته كاملا في بدء الوحي، إنما ده عشان شهرتها بنبهك على أنها ما حصلتش. ودي جملة اعتراضية، ودي من بلاغات الإمام الزهري، دي مرسلة إلى آخر هذه الأمور. أنا أعتقد بعد التبيان ده من الناحية العلمية ومن الناحية الإقناعية ومن إظهار التناقضات في كلام هؤلاء، إن تبقى اتنسفت كده الشبهة بإذن الله. على فكرة يا جماعة، أنا كنت مجهز شبهات خطرة جدا بعد دي، لكن هو الوقت كده انتهى بإذن الله جل وعلا. والشبهات اللي هتعرض لها بإذن الله جل وعلا دي أنا عايز نهتم بها جدا في الحلقة القادمة إن شاء الله. ليه يا جماعة؟ على أساس نحمي أنفسنا وأولادنا من الغلو، من الفهم الخاطئ، من الوقوع في براثن المجرمين السفاحين الدمويين. وفي نفس الوقت الظاهرة دي منتشرة أوي أوي أوي، حتى إن فيه مظلات جعل لها أساس شرعي وملهاش أساس شرعي. زي مثلا إيه؟ فلان شهيد. إما تبص ليبيا مثلا، دول يقول لك تحت راي، ودول يقول لك انها تحت راي، ونازلين طحن، ودول يأجر مرتزقه، ودول يأجر مرتزقه، وذبح وقتل والدماء بتسيل. دول عندهم من يفتي، ودول عندهم من يفتي. هنا شهداؤنا، دول شهداء، وهنا دول شهداء. لا، ومش بس ليبيا، المنطقه باسرها. اوعى تصدقوا حتى ولو حتى تم صرف مال ويقول لك ده عشان فلان الشهيد الى اخر هذه الامور، المتبع في مثل هذه الامور وما شابه ذلك. حتى وان ظهر شيخ بفيديو يقول لك خليك مع الجهه دي لانها كت وكت، لا 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 لا، اوعى اوعى. ده حتى لو انت رجعت الى السابق بالنسبه لعهد سيدنا علي، اللي هو مع احترامي من هو علي بن ابي طالب المبشر بالجنه، وما بين خال المؤمنين معاويه رضي الله عنه وارضاه الى اخر هذه الامور، شو الصحابه عملوا ايه؟ لا لا لا، تركوا كذا واعتزلوا مثل هذه الامور. ما بالك رغم ان الصحابه غيرنا، الصحابة قتالهم عن اجتهاد، المجتهد المصيب له أجرا كما قال القطبي وغيره، والمجتهد المخطئ له أجر واحد، لأنه مهمش أهل دنيا، إنما الوقت لا إيهابة. ده الكل وكلاء، ما فيش واحد بيحارب بمزاجه ولا بأمر من قبل نفسه ولا حفاظا على وطنه، بالجهة الموكلة. وقف وقف، اشتغل اشتغل. ولذلك وعطول اللي تحت راية، أنا هوريكم بقى بإذن الله الشبهات دي، وبين لكم من الشهيد حقا وأنواع الشهداء قد إيه، ومن مع احترامي وكيف نسقط الأحكام على هؤلاء. طيب بالنسبة لي الشهادة هل تقف بس على القتل في سبيل الله ولا في غيرها إلى آخر هذه الأمور. طيب بالنسبة بقى للمرتزقة ودول، نقطة غاية في الأهمية هطبقها على بلدنا وعلى كل بلدان المسلمين بلا مجاملة ونقلا عن أهل العلم. وقبل أي شيء، قال الله، قال النبي محمد. أما الشبهة الثانية اللي بعدها تركها مفاجأة، مفاجأة قوية جدا، مفيدة جدا، دارئة لشر عظيم جدا. وأسأل الله جل وعلا أن يبارك في هذا المنبر المبارك، أن يبارك في قناة الرحمة، وأن يجعلها منبرا قائما دائما على الوسطية والاعتدال، أن يجعلها دائما قائمة على البناء، بناء النفوس وبناء القلوب، وأن يجعلها مساعدة بإذن الله جل وعلا في إعادة الأوطان وفي جعل الأوطان أن تعود إلى العزة كما كان الأمر في بداية وعظمة الإسلام. اللهم أمين إن شاء الله. وأسأل الله أن يبارك في القائمين عليها جميعا، وأن يغفر لي ولكم أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قواعد ديننا حكم عالية، قواعد من لدن رب البرية، ورأس الأمر قرآن كريم، وسنة أحمد أسمادية، فطوبى للذي يسعى ليحيا معافا من شياطين.